المستمعات والمستمعون الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. الإعلام البيئي في المنهاج الجامعي قراءة ومحاولات سيكون موضوع حلقة اليوم من حوارات بيئية، وهو الفضاء الذي يأتيكم للمرة الثالثة عبر الإذاعة الإلكترونية لمجلة أفاق البيئة والتنمية، وهو الإصدار الذي يأتيكم عبر مركز العمل التنموي معا. ويشك الخطى نحو العدد 74 فيما سبقته عدة نسخ مطبوعة وزعت مع جريدة الأيام. نناقش صورة قضايا الإعلام البيئي في المنهاج الجامعي مع ثلاثة من طلبة جامعات بيرزيت والنجاح والعربية الأمريكية، ومع أساتذة جامعات أيضا من بيرزيت والعربية الأمريكية والكلية العصرية هنا في رام الله. نبدأ هذا الحوار بالترحيب بالطلبة الأعزاء الذين يشاركون البرنامج، بيان قرآن من جامعة بيرزيت، وربا عبد الحق من جامعة النجاح، وتامر شعبان من الجامعة العربية الأمريكية. في البداية لابد من الإشارة إلى الإعلام البيئي كنشأة تاريخية. يمكن التأسيس إلى أن قضايا الإعلام والربط بينها وبين البيئة بدأت في وقت مبكر جدا، لدرجة أن الباحثين يقولون أن علماء الإغريق قبل نحو 2500 سنة كتبوا عن العلاقة بين الإنسان والبيئة المحيطة، لدرجة أن أفلاطون هو الذي نادى بأن الذي يحدث تدهورا في البيئة عليه أن يتحمل نفقات إعادة تأهيلها، وهذا ما يسعى الإعلام البيئي إليه وإلى تصويب المسار. دعونا نستمع الآن إلى استطلاع إذاعي أعدته الطالبتان بيان قرآن وجوليانا حجار من كلية الإعلام بجامعة بيرزيت حول حضور الإعلام البيئي وغيابه عن مناهجنا الجامعية.
برأيي أنه ما في إعلام بيئي، لأنه أول إشي بيكون الإعلام يا إما سياسي أو مشاكل اجتماعية، فلازم أول إشي نهتم بالبيئة بعدين نوجد إعلام بيئي. ممكن نغير الواقع باهتمامنا بالبيئة بعدين نهتم بالإعلام البيئي ونوجد إعلام.
يمكن لأن إحنا في مجتمعنا كل شيء سياسة، ما نقدرش نعيش بمعزل عن السياسة، مع إن الإعلام البيئي كثير مهم حتى في المواضيع السياسية، لأن عندنا موروث طبيعي قاعد يهود زي شقائق النعمان، زي الغزال الجبل الفلسطيني بصير قاعد غزال جبل إسرائيلي. كيف ممكن نخلي الإعلام البيئي حاضر في مناهج الإعلام؟ برأيي ممكن يبلش هذا الشيء من الطلاب نفسهم. أول شيء المجال الإعلام البيئي كثير ممتع، أنت بتتعاملي مع طبيعة كاعدة، بتتعاملي مع موروث طبيعي وتاريخ بالنسبة إليك ولأرضك اللي عايشة عليها، فبيبلش من الطلبة نفسهم إنهم يبلشوا يلتفتوا لهذه المواضيع في الجرائد اللي ممكن يصح لهم يكتبوا فيها، سواء بدرسوا إذاعة وتلفزيون ممكن يسووا تقارير عنها، فبيبلش من الطلبة نفسهم. لما قطاع التعليم ودوائر الإعلام في الجامعات الفلسطينية تشوف فيه اهتمام من الطلبة أكيد راح تخصص لهذا المجال مساحة.
ما في عنا إعلام بيئي لأنه أصلاً إحنا مش ما في عنا ناس متخصصة بالإعلام البيئي، زي ما في عنا نقص بكثير مجالات بالإعلام. ممكن إنه نطور الإعلام البيئي من خلال هي عقد تخصصات خاصة بالإعلام البيئي، هيك إحنا بهاي الطريق بيكون في عنا ناس متخصصين بهذا المجال، مننمي هذا الناحية أو هذا الجانب من جوانب الإعلام.
أول شيء لأنه فش يعني زي ما بتلاحظ فش عنا حس المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، تجاه الناس اللي حوالينا، فش عنا إحساس في يعني في مثلاً تابع على أجيال هو أكبر إذاعات الفلسطينية، فيش برنامج واحد بيحكي عن الصحة والمجتمع، عن صحة الناس، عن الأمراض المنتشرة، يعني فيش مواضيع بتغطي هاي الأمور المهمة الاجتماعية اللي بتهم الناس، كلها مواضيع سياسية، مواضيع سطحية، فنية، في تغيب لهاي الأمور. بتصور إنه مفروض يركزوا على هيك أشياء لأنه مفيد للناس، للصحة، للبيئة. مفروض في الجامعات يدخلوا مناهج ويعني مواد إنه تثقف الطلاب وتعلمهم، تزيد وعينا تجاه هاي الأمور.
إعلام بيئي، لكن عدم الاهتمام هو نابع من عدم الاهتمام أصلا بالإعلام بشكل كامل. إذا توفر الإعلام الاهتمام بالإعلام ككل فهناك سيكون اهتمام بمجالات تخصص معينة ويمكن في حالتها الحديث عن إعلام بيئي. إجمالا لا أحد يستطيع أن يتحدث عن خطة، ولكن يمكن الحديث عن وجود عدد من المهتمين في هذا الموضوع أو عدد من المتضررين، وطبعا بما في ذلك لو قلنا أن تتوجه مثلا نقابة الصحفيين، يتم التوجه لوسائل الإعلام المختلفة أن تعطي هذا الجانب نوعا من الاهتمام، فهذا بالتأكيد سيؤدي إلى تطور الإعلام البيئي أو وجود إعلام بيئي. وهنا لا أنسى دور منظمات العمل الأهلي، وهي كثيرة وبالمئات تعد، ولكن الاهتمامات في البيئة يبدو أنها اهتمامات محدودة، لسبب باعتقادي أن منظمات العمل الأهلي عادة تعمل ضمن أجندات تمول من قبل ممولين أجانب، فيبدو أن البيئة ليست في سلم أولويات الممولين الأجانب.
الآن الكلمة الأولى والطالبة بيان قرآن، كيف تقرأين الاستطلاع الذي أعددته مع زميلتك؟
هلا في البداية بدنا نحكي عن سبب عدم الاهتمام في الإعلام البيئي. السبب هو الوضع السياسي اللي بتعيش البلد. طبعا السياسة أصبحت يعني هي المسيطرة على جميع تخصصات الإعلام، والسبب زي ما حكينا اللي هو الاحتلال، اللي هو الوضع السياسي حتى اللي بتعيشه مش بس فلسطين، الوضع السياسي اللي بتعيشه جميع المنطقة العربية. مثلا احنا نطلع خارج الوطن العربي بنلاقي مثلا في دوائر الإعلام برا في الجامعات مثلا إعلام متخصص سياسة، اقتصاد، اجتماعي، بيئي، رياضي، بس احنا عنا لا خلص انه عندهم بس السياسة، ويعني صار يتوجهوا الآن نحو الاجتماع، يعني التخصصات هاي. فما بعرف يعني مع انه البيئة موضوع زي ما حكوا الطلاب في الاستطلاع في الاستفتاء انه بالعكس لازم نركز على البيئة، لانه ما بتتعرض بسبب ما بتتعرض له من تهويد من قبل سلطات الاحتلال.
نعم، بعجالة بيان، لو تحدثت عن مفارقة أن الوضع السياسي أو تعقيداته هو العقبة الكأداء أمام الاهتمام بالإعلام البيئي، ولكن لدينا هناك من يقول نتحدث عن إسراف هائل في الإعلام الرياضي ونحن تحت الاحتلال، نهتم بالرياضة الإسبانية والرياضة المجرية حتى. كيف تقدمين قراءة لهذه المفارقة المذهلة؟
احنا بنهتم في الرياضة لانه احنا بنعتبر خاصة حاليا احنا بنعرف مثلا الانجازات اللي وصلها منتخب فلسطين اللي هو ممثل فلسطين، صرنا نعتبر انه الرياضة اللي هي رسالة سياسية برضه، يعني مثلا من خلال مشاركة منتخبنا في آسيا كان هذا الاشي عبارة عن رسالة سياسية قوية، عشان هيك صرنا نهتم في السياسة وما نهتم في الرياضة عفوا وما نهتم بالبيئة، يعني مع أن البيئة المفروض يعني نهتم فيها عشان نحميها من الانتهاكات.
يعني وهل أكبر من البيئة كرسالة سياسية هناك؟ كرسالة الأرض والاستيطان والجدران؟ يعني هناك يبدو أن دعينا من هذا وننتقل إلى سؤال أخير قبل أن نفتح الملف الآخر. أنتم في جامعة بيرزيت ونحن هنا لسنا في موضع اتهام أي جامعة، هي جامعتنا فوق الاتهام ونحن لسنا لا بقضاء ولا بمحامين. في جامعة بيرزيت هل هناك منهاج يترك مساحات للإعلام البيئي؟
لا الصراحة لا يوجد. احنا طبعا احنا بشكل عام في فلسطين جميع الاعلام والمساقات اللي بناخذها مساقات تقليديه، ما في اي اهتمام في مثلا في الكليات الاعلام في المجال البيئي، عندنا خلص الاشياء محدوده المساقات، عندنا مثلا تحقيقات، وسائل اعلام مثلا دوليه، وسائل اعلام في المجتمع، يعني اشياء تقليديه، بس برضه انه ما بنغض يعني بتخلينا نحكي انه برضه على الاغلب الجامعة بشكل عام بتعقد ندوات مثلا بتصح الطلاب عن أهمية البيئة، وبتكون في مثلا النشاطات اللي بكون فيها الطلاب بخصوص البيئة.
نعم يعني هناك. طيب دعونا ننتقل الآن لملف آخر وهو شقائق النعمان. الطالبة ربع عبد الحق من كلية الإعلام في جامعة النجاح الوطنية أعدت مقابلات قصيرة بعد أن أجرت تقريرا صحفيا. لنستمع إلى ما قاله بعض الطلبة حول هذه الزهرة الفاتنة.
طيب إيش بتعرفي عن زهرة شقائق النعمان؟
أنا بعرف إنه هي زهرة تكثر في فلسطين ومشهورة من زمان، دائما نقرأ عنها بالروايات وهيك أو بالشعر، وتوقع لونها أحمر بتكون. وكمان بعرف إنه اليهود عمالهم بياخدوها أو بيسوقوها بإعلامهم على إنها إشي زهرة وطنية، وإحنا مش منتبهين هذا الإشي، والشباب يعني غافلين ومفكرين إنه إشي تافه، لكن هو بالحق حقيقة يعني نوع من أنواع التهويد لازم إحنا ننتبه عليه.
بعرف عنها إنها هي زهرة جبلية وبتتواجد أكتر إشي ببلاد الشام.
أنا أي ناشف بعرف عن زهرة شقائق النعمان بس شغلة واحدة، إنه إسرائيل أخذت منها زهرة وطنية من عام 2013.
نعم ربا، ما الذي دفعك إلى وأنت لازلت في السنة الأولى للدراسة الجامعية، ما الذي دفعك إلى فتح ملف زهرة شقائق النعمان؟
أولاً زهرة شقائق النعمان زهرة فاتنة تكثر جداً في بلادنا، زهرة لا تقتصر على جمال كأي زهرة أخرى، لها تاريخ كبير عندنا بفلسطين، تاريخ في بلاد الشام بشكل عام. يعني لو بدنا نرجع لحتى الشعر أو الأدب العربي رح نلقى كتير من الشعراء تغنوا فيها، تغنوا في جمالها. أيضا في إلها قصص كثيرة في الميثولوجيا العربية اللي هي عن التسمية. ففي الميثولوجيا العربية عنا كان من يعني قصص التسمية المشهورة جدا، إنه كان في حاكم عربي كان يدافع عن نساء المسلمين ضد ملك الفرس وكان اسمه النعمان، فعندما توفى نبتت على قبره وسميت لذلك شقائق النعمان.
النعمان بن المنذر.
النعمان بن المنذر صحيح. فسميت بشقائق النعمان. الذي دفعني يعني للفتح هذا الملف هو كيف أن الإسرائيليين اتخذوا هذه الزهرة كأيقونة وطنية لدولتهم، وكيف أنهم يقومون أمام المحافل الدولية والدول الأخرى باعتبارها أنها تراث لهم. تصدر إسرائيل 60,000 شتلة سنويا من شقائق النعمان على أنها ذات أصل من أرض إسرائيل.
نعم يعني السؤال الذي يطرح ذاته الآن، هناك باعتراف الكثير من الطلبة الذين حتى حاورناهم قبل البرنامج أن الإعلام البيئي أو تدريس الإعلام البيئي في المنهاج هو غائب ويكاد لا يذكر. هل توافقين مع هذه الآراء أن الإعلام البيئي في الجامعات لا يحظى بفرصة للظهور وللحياة في المنهاج؟
صحيح، لأنه في جامعاتنا الحالية هون في الوطن وفي جامعتي أيضا ليس لدينا هناك أي مساق يهتم بالإعلام البيئي. لنتحدث عن مساق كامل يشمل الإعلام البيئي، لا يوجد هناك، لا يوجد مختصين كثيرا بالإعلام البيئي أو مثلا دكتور أو يعني أستاذ في جامعتنا مختص في القوانين أو في المستشار قانوني للبيئة. هذا غائب فعلا عنا وعن مناهجنا.
نعم شكرا لك ربا. هناك تجربة ثالثة، تجربة طلابية ثالثة تتحدث عن يعني تجاوزات في عملية الترقيم وتطعيم الحيوانات والمواشي في الأراضي الفلسطينية. معنا تجربة إذاعية أعدها الطالب تامر شعبان من كلية الإعلام من أو قسم إدارة الإعلام واللغة العربية في الجامعة العربية الأمريكية. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
وسط أجواء ملبدة بالغيوم يقف جمال صالح دراوشي من بلدة عراني في حظيرة أغنامه ماسكا جرعة من الدواء في يمناه محاولا أن يلتقط في يسراه مواليد أغنامه التي تعاني من الإسهال والارتفاع في درجة حرارتها بسبب تطعيم وترقيم لأمهاتها من قبل الدائرة البيطرية في مديرية زراعة محافظة جنين قبل أيام من ولادتها. دراوش الذي مات في مزرعته ثمان من مواليد أغنامه بعد أيام من تطعيم أمهاتها ليس الوحيد من ضمن مربي الأغنام الذين أصابت ضرر مزارعهم نتيجة مشروع ترقيم الأغنام الذي تقوم به الدائرة البيطرية في مديرية زراعة جنين، مشروع تقول الدائرة البيطرية بأن الهدف منه السيطرة على الأمراض. أصحاب مزارع الأغنام في محافظة جنين التي قامت الدائرة البيطرية بتطعيم أغنامهم عللوا سبب انتشار الأمراض وحدوث المشاكل داخل مزارعهم وانتشارها بين المزارع في المحافظة إلى عدم قيام طاقم الدائرة البيطرية بتغيير رأسية الإبرة عند إجراء التطعيم للأغنام سواء داخل القطيع نفسه أم من قطيع إلى آخر.
ولا مرة، لدرجة أنه أجا واحد قبل سنين، أجا واحد عندي من نفس البلد كان يشتغل، الآن يشتغل محل ثاني، يشتغل معهم، أجا من فكوعة برا بالرأس، بس أنا ما بعرف أنه جاب نفس الرأس من بلد ثاني يعني علي، بشوفه صار طعم يعطي الغنم، الغنم صارت تتضايق، ما بقول انت كعلو يا رجل بتبعها يا زلمه غير هالراس الابري له، بقول له ليش انا معي غيره، بقول له الله اكبر، وان انت صرت تطعم، انا عندي 105 صرت تطعم 20 30 صرت تبعت فيها يا رجل.
وكان مع رصيد الابري، ما بعرف هي جديده هي مستعمله ما بعرف، وبلش يطعم بالمزرعة طعمها كلها عن جنب طرف يعني لا الميت رص طعمهم بالإبرة نفسها.
كلام أصحاب مزارع الأغنام نقلناه إلى مدير الدائرة البيطرية في جنين الدكتور غالب أبو علي، فرد أبو علي بأنه لا داعي لتغيير رأسية الإبرة لكل رأس عند التطعيم، مشيرا إلى أنه في جميع اللقاحات التي أعطت الوزارة الأوامر بتطعيمها لم يكن من ضمن التعليمات لكل رأس من الغنم إبرة باستثناء مرض العقد الجلدية في الأبقار.
هذا حكي عمره بحياته ما صار إنك لكل نعجة تحط رأسية إلا في مرض جلدي، مرض جلدي أصاب الأبقار قبل سنتين ثلاث.
تشخيص أبو علي لموضوع تغيير رأسية الإبرة عند إجراء أي تطعيم يتناقض مع كلام الطبيب البيطري في المركز الفلسطيني لتطوير الثروة الحيوانية الدكتور أيمن حسان، والذي شدد على ضرورة تغيير رأسية الإبرة عند تطعيم كل رأس في الأصل وأقله تغيير الإبرة عند الانتقال من قطيع إلى آخر. وأضاف الدكتور حسان بأنه يجب تغيير رأسية الإبرة في كل اللقاحات.
نعم، يجب تغيير الإبرة عند تطعيم كل رأس الأصل، وعلى الأقل يجب تغيير الإبرة عند كل من الانتقال من قطيع إلى قطيع آخر في كل اللقاحات على الإطلاق.
يجب تبديل الإبرة.
يجب تبديل الإبرة حتى في العقد الجلدية، يعني في العقد الجلدية في حال تطعيم رأس مصاب سيتم إصابة كل القطيع.
يعني عدم تغيير رأسية الإبرة يشكل خطورة ويساهم في انتشار الأمراض.
يساهم في انتشار الأمراض طبعا.
يشارك الدكتور حسان في الرأي أطباء بيطريون رفضوا الكشف عن أسمائهم ولم يسمحوا لنا بإجراء تسجيلهم لمقابلاتهم. الأطباء اعتبروا أمر تغيير رأسية الإبرة واجب سواء عند التطعيم أو عند إعطاء الأدوية للأغنام. سرعة وسهولة انتقال الأمراض والعدوى بين الأغنام بسبب عدم تغيير رأسية الإبرة أمر يمكن السيطرة عليه، وذلك من خلال إبرة خاصة تعرف بعبوة التحصين، حيث يقول أطباء بيطريون
يعني هي طريقة سريعة وسهلة وقد تكون يعني اقتصاديا جيدة، بحيث تكون بالتطعيم الأغنام دون الحاجة إلى أخذ الوقت اللازم لتبديل ما بين إبرة وأخرى، وبالتالي هي أسرع وهي طريقة معقمة تعتبر للانتقال إلى من رأس إلى آخر أثناء التطعيم.
الأطباء البيطريون يرون بأن سبب موت الأغنام وظهور هذه الأعراض داخل مزارع الأغنام التي تم ترقيمها وتطعيمها يعود لسوء استخدام وتعقيم الأدوات التي تم استعمالها أثناء عملية الترقيم، إضافة إلى عدم المعرفة بكيفية الترقيم وعدم توعية المزارع في كيفية التعامل مع الحالات التي يظهر عليها مثل هذه الأعراض. أثناء زيارتنا لأصحاب مزارع الأغنام للإطلاع على المشاكل التي ظهرت في مزارعهم نتيجة الترقيم، لاحظنا بأن بعض المزارعين أزالوا الأرقام وعقموا مكانها بعد يومين من وضعها من قبل طواقم الدائرة البيطرية.
خلل بالنعجة بسموه كوزاء بسموه بعرف شو وغنى ما انقطعوا ثاني قطعوا ثاني قطع الأطباء قطعوا لنهم نتيجة صابها غرينة.
الدكتور أبو علي أقر بأنه خلال زيارته لإحدى المزارع التي تم ترقيم 164 رأسا فيها وجد الأرقام التي تم وضعها مقطعة وملقاة على أرضية المزرعة.
ناس يعني أنا رحت عند مزارع قبل الأسبوع الماضي لقيت عنده حوالي 164 رقم لأنها ورمت نعجة أو ثنتين ذنيهن أجا قص ال 64 رقم ورماهن بأرض المزرعة. طب قلت له ليش هيك تصرفت؟ قال هيك أنا حر.
مشروع التطعيم والترقيم أمران ضروريان للثروة الحيوانية، لكن إذا طبقا مثل ما ذكر في هذا التحقيق فعلى الدنيا السلام، فهل سنشهد ضعفا في هذا القطاع الحيواني الهام؟
يعني بعدما استمعنا إلى هذا التحقيق الإذاعي الذي عده تامر، السؤال لك أستاذ تامر، ما الذي دفعك إلى سبر غور هذه القصة أو هذا التحقيق؟
طبعا أنا كنت في زيارة لأقاربي، فكانوا أقاربي الدائرة البيطرية طواقم الدائرة البيطرية جاي عندهم على مزارع الأغنام عندهم، فبالتالي كانت الأغنام عندهم تعاني، وكانوا الأطباء يتجولون بين مزارعهم كل بين الحين والآخر. فبالتالي سألت أقاربي شو سبب وجود الأطباء، فقال لي إنه بعد ترقيم مواشيهم وأغنامهم حصل عندهم مشاكل في مزارعهم. فبالتالي بدأت في البحث عن معلومات حول هذا الموضوع، فتوصلت لنتائج منها إنه طواقم الدائرة البيطرية لا تكون بتغيير رأسيات الإبر عند إجراء التطعيم، علما بأن طواقم الدائرة البيطرية نفسها تقول نحن لا نعمل بشكل صحيح وبالتالي يجب تغيير رأسية الإبرة من رأس إلى آخر أو من قطيع إلى آخر على الأقل. الأمر الثاني، طواقم الدائرة البيطرية لا تقوم بتعقيم أنفسها وأرجلها أثناء القيام بعمليات التطعيم والترقيم، وهذا أيضا ما أكده الطاقم الدائرة البيطرية في مديرية زراعة جنين.
هل واجهتك عقبات خلال إعداد هذا التحقيق الإذاعي؟
العقبة اللي واجهتنا هي إجراء المقابلة مع مدير الدائرة البيطرية في محافظة جنين الذي لم يسمح باستكمال المقابلة معه، اتهمني بأن أسئلته عبارة عن استفزاز واتهام له، علما بأن المعلومات التي كنت أعرض عليها هي معلومات حصلت عليها من خلال مقابلاتي مع المزارعين ومع طواقم الدائرة البيطرية أنفسهم.
نعم. طيب السؤال الذي يفرض نفسه الآن، الجامعات كما أسلفنا لا تعطي الإعلام البيئي حقه في الظهور وفي الوجود، هل تتفق مع هذا الرأي أو تعارضه ولماذا؟
أنا بتفق معك إنه الجامعات مثلا لا تقدم الإعلام البيئي أو أي مساقات لها علاقة بالبيئة، لكن الجامعات تنظر من منظور تجاري، فبالتالي هي تكون فتح التخصصات وعرض مساقات بما يتلائم مع العملية التجارية اللي بتكون فيها، وبالتالي لا تقدم الإعلام البيئي لأنه لا يوجد لهم مثلا شغل في بلدنا.
يعني هل هذا هو التبرير أن من يتخصص في الإعلام البيئي، ونحن هنا لا نطالب بفتح كلية في الجامعات تدرس الإعلام البيئي، ولكن على الأقل أن تكون هناك مساقات يعني في كل كلية تتحدث تربط بين الإعلام والبيئة وتشرح أو تطرح كيف نناقش قضايا البيئة ونبسطها؟ البيئة هي باختصار كل شيء، يعني الحياة، حتى من يهتم بالرياضة ولديه هذا الشغف لا يمكن للرياضيين أن يلعبوا المباريات بداخل مكب لنفايات مثلا.
أنا بعتقد إحنا بحاجة إلى توعية للطلبة قبل أن نكون فتح مثل هذه التخصصات، لأن إقبال الطلبة بيكون على تخصصات تقليدية.
نحن لا نتحدث عن تخصصات، نتحدث لماذا المساقات غير موجودة التي تتحدث عن الإعلام البيئي. يعني هل يجري توجيهكم في الجامعة؟ هل يجري توجيه الطلبة إلى مساقات الألام البيئي؟ هل هناك حتى خلال مثلا التحقيق الصحفي، هل هناك أي توجيه للطلبة لفتح ملفات خضراء؟
في ميدان التحقيقات الصحفية في قسم اللغة العربية والإعلام يتم فتح أي في أي مجال يشكو منه يشكل هم على الناس ويضر بالمواطنين، سواء كان مساحة خضراء أم غيرها. أما في الجامعة لا يوجد هناك أي مساق له علاقة بالإعلام البيئي أو لا تذكر هذه الكلمة.
نعم، ننتقل إلى من جنين إلى نابلس وإلى جامعة النجاح وإلى ربا. ربا برأيك السؤال مزدوج، لماذا وكيف؟ لماذا لا يحصل الإعلام البيئي على فرصة في الظهور والتمثيل النسبي حتى في مناهج الجامعات؟ والشق الثاني، كيف يمكن أن يعني نضغط أو نشجع أو نناضل أو نقاتل أو نحاول من أجل أن نأتي بقضايا البيئة إلى الواجهة في داخل المنهاج؟
بالنسبة لعدم وجود مساقات تختص بالإعلام البيئي، ربما يعود الأمر للواقع الفلسطيني، واقعنا اللي عندنا ممكن نعتبر الشعب يعني كشارع عنده هموم مثقل بالهموم جدا، فممكن هاي الأمور بتبعده شوي عن الاهتمام في البيئة وفي الأمور البيئية وفي المساحات الخضراء. نركز على إعلامنا على القضايا الإنسانية التي تكثر في بلادنا، على المشاكل، على الاستيطان. ربما
والبيئة ليس أكيد ليست لها علاقة بالجانب الإنساني، كلها تفيض بالإنسانية
أكيد.
يعني البيئة تتحدث عن الماء والهواء والطعام والتراب والسماء وكل شيء، يعني هل هناك إنسانية أكثر مثلا من هذه الحقول؟
صحيح، أنا مقتنع جدا بهذه الفكرة، لكن أنه لو بدنا ننزل على الشارع حتكون ناخد استفتاءات للأمور اللي الناس بتحب تناقش فيها أو الناس بتحب تشكي عنها، حنلاقيها بتبعد كل البعد عن البيئة. حنلاقي كل واحد بيحط يعني حاله في مكان أنه يشرح عن نفسه أكثر من ما يطلع على وجهة نظر بعيدة يعني.
طيب، لو يعني هذا يستدعي لأن نستمع إلى أغنية ولو قصيرة في سياق، هناك نستمع إلى أغنية قصيرة ونتابع لاحقا الحوار.
ورب الحمام مغرب بيدنا
البيان الذي تريد أن تنقله بيان إلى الناس إلى المستمعين، لماذا يغيب الإعلام البيئي عن مناهجنا وكيف يمكن أن نرد الاعتبار إلى هذا الحقل؟
كما قالت زميلتي، سبب غياب الإعلام البيئي وخاصة في الجامعات أو حتى في المناهج المدرسية، مش الإعلام اللي هو عن البيئة، الشارع الفلسطيني المثقل في الهموم. يعني إحنا صرنا نتطرق للقضايا الإنسانية، مثلا شو يعني مثلا حاليا لو نروح على غزة ونشوف، طبعا بيئة غزة كلها يعني تقريبا معظمها تدمرت، فإذا بدنا نعمل إشي عن البيئة بتروح تعمل مقابلة أو تعمل تقرير أو أي إشي ما رح يفيدوك، يعني ما رح يفيدوك إنه بمستوى، هم رح يفيدوك عن الإشي اللي مروا فيه في الحرب، عن الشهداء وعن الجرحى أما عن البيئة ما رح يعني يجي حد يحكي لك والله بيئتنا تضررت، مع إنه في كتير تضررت مثلا في الحرب على غزة، كتير تضررت مزارع أراضي زراعية.
طيب لو في الجامعة خلال طرح مساقات مختلفة مثل سواء التحقيق الإذاعي أو حتى التحقيقات الصحفية أو التقرير أو التحرير إلى آخره، هل من تجاربك في الجامعة حاول زملاء أو زميلات حاولوا فتح ملفات بيئية في الإعلام؟ هل تحدثوا عن الصحة، عن التنوع الحيوي، عن التلوث، حرق النفايات؟
نعم، تطرق طلاب الإعلام. إحنا في جامعة بيرزيت في صفحة، في عنا جريدة الحال، بتطرق، أنا لاحظت الطلاب بتطرقوا لهاي المواضيع حتى لو ما في اهتمام في المساقات. وفي في عنا في جريدة القدس مخصصة صفحة أسبوعية للطلاب الجامعة، أحيانا بشارك في التحرير فيها. في توجه للطلاب مثلا نحو الاهتمام شوي يعني في البيئة، بمختلف يعني مثل ما حكيت يعني عن التلوث وعن الأمراض وعن هاي الأشياء، يعني في اهتمام للطلاب على الرغم من ما في يعني مساقات محددة في الجامعة.
طيب دعونا نقرأ دراسات وأرقام محلية وعربية ودولية حول الإعلام البيئي لنستمع إلى تعقيب منكم لاحقا. مثلا في البيت الفلسطيني الإعلامي هناك دراسة لطلعت عبد الحميد عيسى نفذت قبل 8 سنوات، ما بين الأول من كانون الأول 2007 وحتى 30 حزيران النكسة. الرقم والذي دعاني أن أتحدث عن النكسة أن النسبة هي تتضمن رقم 67 ولكن ليس 67%. الرقم الذي وجده الباحث عيسى، وسائل الإعلام المكتوبة تمنح قضايا البيئة هذا الرقم 0.67%، يعني أقل من 1% من مضمون الإعلام المطبوع بعيد عن البيئة. ووجدت هذه الدراسة أن كل ما ينشر عبر الإنترنت يأتي كردة فعل على كوارث بيئية وليس كتوعية للناس. يعني هذه الأرقام ربما تكون مرعبة بعض الشيء، وأنت غيرت يعني خلال هذه السنوات. دراسة أخرى هناك لو عدنا مثلا، ينقل الاتحاد الياباني للإذاعة والتلفزيون نسبة عالية من البرامج التربوية لطلاب المدارس عن قضايا البيئة وكيفية مواجهتها، ولكن حتى نكون منصفين هناك اختلاف هائل في معالجة قضايا البيئة في وسائل الإعلام العالمية، سواء من حيث الأسلوب أو التحليل أو التعمق. ولكن هناك مجموعتين من القضايا، الأولى الحديث عن الكوارث البيئية، والقسم الآخر الأحداث السياسية والعلمية المرتبطة بالبيئة، مثلا مثل عقد مؤتمرات وورش عمل وقمم كما حدث في قمة الأرض في ستوكهولم. ولكن قبل أن أستمع إلى تعقيبكم في هذه الجولة لابد من العودة إلى التاريخ أيضا. يرجع الإعلام البيئي في نشأته إلى أكثر من 100 عام من اليوم، وحتى إن لم يكن هذا اللون واضحا بمعناه، ولكن المجلة الأولى التي بدأت تهتم وتتخصص في الإعلام البيئي كانت هي أمريكية وتحت اسم ناشيونال جيوغرافيك، بدأت في منتصف القرن العشرين، وبشكل تدريجي صارت تتضاعف سنة بعد أخرى. ما هو التعقيب الأولي؟ نبدأ ببيان.
الصراحة الإحصائية الأولى اللي ذكرتها صدمتني.
نعم.
يمكن زمان ما كان فيها الاهتمام، حتى يعني إحنا يمكن
مجتمع احنا نتحدث عن 8 سنوات قبل وليس ثمان، لا نتحدث عن 80 سنة.
نعم نعم. بس لا انا بصراحة بشوف زي ما حكي مثل ما ذكرت من قبل انه لا في يعني في توجه من الطلاب بشكل فردي.
طيب دعينا نستمع الى مثلا ما تقوله ربا، ونحن هنا يعني ربما نكون نتحدث عن انصاف يعني او عدم انصاف، اثنان مقابل واحد، لا يمكن من ناحية جندرية نقسم الثلاثة الى واحد ونصف واحد ونصف. تفضل يا ربا، ما هو التعليق على هذه الارقام التي وصفتها بيان بانها مرعبة؟ ربما
هي بالفعل أرقام مخيفة. أعتقد المشكلة تكمن في أنه إحنا كشعب عربي بشكل عام عادة نستنى المشكلة لتوقع وبعدين مندور على حل، وهذا الإشي اللي أنت تطرقت له أنه هم بيحكوا بعد ما توقع الكارثة، ما في توعية. إحنا مش بس بالبيئة، إحنا في كل أمور حياتنا نفتقر للتوعية، فعلا نفتقر للتوعية في إعلامنا، في مناهجنا الدراسية، في سواء جامعات مدارس. نوقع بالمشكلة بعدين منعالجها. هذا الإشي اللي المفروض يتغير، المفروض نبدأ في دورات ورشات، حتى لو على بوسترات في الشارع، يعني نقتصر على أشياء بسيطة لكن تبدأ في توعية.
تامر،
واتوقع نحتاج الى عقود من الزمن حتى نصل الى حتى نكون قريبين على اليابان. فبالتالي انا كل السبب عدم اهتمام الناس بالبيئه وبالموضوع الاعلام البيئي هو الحاله النفسيه اللي بمروا فيها المواطنين الفلسطينيين. فبالتالي نحن نحتاج الى نكون في راحه نفسيه افضل حتى نصبح ندرك البيئه ومعنى البيئه ومفهوم البيئه.
يعني هناك ولا بد من التدخل. كتبت في سنة 2005 مقالا بما جاء فيه: لو أنصفنا الإعلام البيئي في الصحف الورقية المطبوعة وأعطينا النسبة، يعني أعطيناه نسبة ما يخصص للأبراج وللكلمات المتقاطعة. هناك لدينا نتحدث عن 3 صحف يومية بها كلمات متقاطعة وبها أبراج. لو تحدثنا فقط في هذا الحيز يوميا في الصحف 3 عن قضية بيئية واحدة سواء بالتنسيق أو إلى آخره أو بالانفصال، ونحن اليوم في عصر الانفصال وليس على للأسف، ما الذي يعني ستتغير الصورة ويصبح لدينا يعني اتجاها جديدا من الوعي؟ أنا أريد أن أستمع منكم إلى خلاصة وأبدأ من حيث انتهيت مع تامر. كيف يمكن أن نبدأ بخطوات عملية؟ أنتم على وشك التخرج، كيف يمكن أن تغيروا هذه النسبة وهذه الأرقام وأن لا نبقى حبيسي الكلمات المتقاطعة ولا الكرة الألمانية ولا كأس العالم ولا كأس أفريقيا السمراء ولا أوروبا البيضاء؟
أنا أعتقد حتى نكون هناك اهتمام بالبيئة يجب توعية الطفل منذ بلاد، يعني منذ يعني هو عمره 4-5 سنوات تبدأ توعية الطفل بالإعلام البيئي بالبيئة وأهمية البيئة وكيف يحافظ على النظام وعلى النظافة. وبالتالي من خلال تعليمنا للطفل، الطفل كل ما يتقدم بالسن بتصير موضوع البيئة عنده بصير ماخذ عنده حيز من الاهتمام.
حيز يعني البيئة في الصغر كما يقول العلماء مثل التعليم، ونحن نحتاج أيضا إلى صغر حتى في الجامعات أن نبدأ بالمساقات التأسيسية، أن يكون حتى متطلب الجامعة. هناك قضايا الجغرافية فلسطين نربط الجغرافية بالبيئة، هناك لا يمكن أن نعزل عن فلسطين. وللأسف لو سألنا أحد يعني الطلبة في طلبة الإعلام في جامعات مختلفة عن الأقاليم النباتية في فلسطين، أنا متأكد ومتيقن أن النسبة ستكون صادمة. الذين يعرفون أن لدينا أقليما مثلا يسمى أقليم سوداني أو إيراني، هذا يقول لك كان ليس لدينا في شيء في البيئة له علاقة بإيران ولا السودان ولا اليونان أصلا. ربا، كيف يمكن أن نبدأ لنغير هذا المشهد؟ أنت على وشك يعني بدأت الدراسة ولديك طموحات، وأنك بدأت بشقائق النعمان ويمكن أن تنتقل من شقائق النعمان إلى الحديث عن التغير المناخي أو التلوث، تلوث الهواء أو أي إشكاليات أخرى لها علاقة بما يشاع من جدل حول أضرار الأبراج الخليوية والربط بينها وبين الإصابة بأمراض سرطانية. تفضل.
أعتقد أنه اعتبار البيئة جزء لا يتجزأ من حياتنا، وليس فقط واجب أو فرض وعلينا القيام به أو طرحه بالإعلام وننتهي منه في حال انتهاء التحقيق أو التقرير الصحفي، وإنما اعتبارها جزء يسير معنا في حياتنا ليس كإعلاميين فقط، من الطفل إلى الفتاة أو الشاب إلى الكهل الكبير، هي جزء نتعايش معه، هي المحيط اللي إحنا بنعيش فيه. إيش بنقدم للبيئة؟ إيش هي بتقدم؟ إيش هي بتقدم لنا؟ إيش من نعطيها ومن حاول نحسن في صورتها؟ قديش إحنا نستفيد شخصيا؟ هاي الفكرة لو نزرعها في أنفسنا، نزرعها في الشارع الفلسطيني عنا، وليس فقط كواجب ونريد الانتهاء منه، أعتقد سيكون حالنا أفضل بكثير بالنسبة للإعلام البيئي.
بيان، ما هو بيان استنهاض طاقات الطلبة والأساتذة والمحاضرين والكليات؟ كيف يمكن أن نقول لهم نرجوكم أو نناديكم أو نناشدكم أن تعطوا الحياة والبيئة قضاء مساحة ما من؟
يجب أن نبدأ في الأول من المدارس، التوجه إلى المدارس، والحديث أنه نخلي الطلاب يكون عندهم أكثر وعي في أهمية البيئة اللي هي تعتبر جزء مهم، جزء طبعا ما بنفصل من حياة الطلاب، من خلال القيام مثلا بإعطاء حصص حول أهمية البيئة، مجلات الحائط مثلا عن البيئة، من ثم الانتقال إلى الجامعات والبدء بعمل ندوات أكثر عن حول البيئة وحول الإعلام البيئي. ورح نطرح، أنا أكيد رح أطرح على الدكاترة عندنا في الجامعة عن الإعلام البيئي، ويكون على الأقل مساق واحد يهتم في الإعلام البيئي.
ونحن على هنا على ذكر أساتذة الدكاترة والمحاضرين في الجامعات، سنستضيف خلال البرنامج الدكتور وليد الشرفة، المحاضر وفي كلية الإعلام في جامعة بيرزيت، أو في دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت، والأستاذ سعيد أبو معلى المحاضر في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، وبالأستاذة نجود القاسم رئيس قسم الإعلام في الكلية العصرية برام الله.
نتحدث الآن مع الدكتور وليد الشرفة، المحاضر أو أستاذ الإعلام في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت، ليرسم لنا مشهد الإعلام البيئي في المناهج الجامعية. تفضل.
يعني لا يمكن الحديث عن نتاج إعلامي بصور وكلمات وحوارات أو تحريضات ما خارج إطار السياسة أو البنية العامة للمؤسسات الإعلامية الأساسية التي تعمل في حقل البث الصور.
نعم.
لذلك فإن هذه المؤسسات تنشغل بالمستوى الأول للإعلام أو للنص أو للمنتوج الإعلامي، وهو منتوج بالدرجة الأولى إخبارية وبالدرجة الثانية ذات مضمون أو استقطاب سياسي. لا يمتلك هذا الخطاب ولا يمتلك هذه المؤسسات رؤية أو تراكم معرفة أو تراكم توقع ما بالنسبة للحالة البيئية، تنشغل فقط عملية التحريض أو التعطير، وإما هي متهمة وإما هي تدافع عن نفسها. لا يوجد قلق أعتقد للباس أو للمرسل الإعلامي أو المخطط الإعلامي الفلسطيني، لأن هذا الكلام يعتبر شيئا عاما. إذا تصرف الإعلام الفلسطيني بحال من النرجسية وبحال من الاندفاعية تحرك المشاكل بين العام والخاص، ويعتقد الإعلامي الفلسطيني بأنه لا يوجد شيء عام، كل شيء خاص ومتاح لتدخل هذه الآلة الإعلامية في الدفاع عن نفسه وفي اتهام خصم السياسة وفي رسم صورة جميلة لمن توالي وصورة بشعة لمن تعارض. لذلك يعني البعض الهندسي في المكان أصبح غائد.
نعم.
لا حرب من الساحات العامة.
نعم.
الساحات العامة أصبحت من محل إيذاء بكثرة الخطاب السياسي والشعارات السياسية والألوان السياسية المرسوم فيها.
باعتبارك مدرسا وأستاذا للإعلام في دير زيت، هل في المساقات التي يجري تدريسها للطلبة هل هناك من مساحة للقضايا الخضراء؟
يعني أعتقد أنها ستكون ربما يعني محاولة إحداث صدمة مضادة أمام هذا الضجيج أو الضجيج الاستقطابي. العملية ليست مستحيلة، ولكن بحاجة إلى قرار، بحاجة إلى تخطيط من المرسل، تهيئة المتلقي للبحث عن ربما عن مفهوم آخر للفضاء الذي يعيش فيه. العملية ليست مستحيلة، ولكن بحاجة إلى قرار ليس عاديا.
شكرا شكرا، هناك أمل. شكرا لك. شكرا. دكتور
معنا الآن على عبر الخط الهاتفي الباحث والأستاذ سعيد أبو معلا، وهو محاضر في دائرة اللغة العربية والإعلام في الجامعة العربية الأمريكية. أستاذي، هل رسمت لنا صورة لمشهد تدريس الإعلام البيئي في المناهج الجامعية التي تدرسها للطلبة؟
شوف، بشكل عام واقع المناهج التدريسية المرتبطة بالتخصص الإعلام والموضوع البيئي واقع سيء، وإنجاز للتعبير واقع فقير جدا، حيث نجد هناك ما شيء اسمه الإعلام البيئي. هناك مساحات من الاهتمام تطرح من قبل مدرسين مهتمين بالشق البيئي أو طلبة أو مؤسسات تفرض على الأقسام دورات أو ورش أو اهتمامات معينة عبر مسابقات أو عبر مساقات تطبيقية، لكن كمساقات مقررة في الإعلام البيئي غير موجودة للأسف الشديد، وكأنه هذا موضوع غير مهم. يعني يبدو أن هناك افتراض عند العقل الذي يضع المساقات المرتبطة بطلبة الإعلام أنه هناك كيف نشر وعي عام عن قضايا المجتمع بشكل عام، وبالتالي دون أن يخصص في هذه القضايا ما طبيعتها ما هي بالضبط، وبالتالي هذا هو الذي أفرز هذا التراجع أو عدم وجود أو غياب، إن جزء من التعبير غياب المساقات المرتبطة بالإعلام البيئي.
هل من ملامح بارزة لاهتمامات بيئية فردية يتوصل إليها الطلبة في هذا الفضاء الأخضر؟
باعتقادي أنه جزء من الطلبة هم مساحة خام، بمعنى إذا المدرس أو النشاط الأكاديمي حاول أن يعرف الطالب على موضوع البيئة والإعلام، فأما الطلبة سنجد في لذلك صدى كبير. ومن تجربتنا مع مركز التعليم البيئي والجامعة العربية الأمريكية، حيث نظمنا مجموعة من الأنشطة في هذا المجال، وكان هناك أكثر من 15 طالبا مهتمون في الموضوع البيئي وأنتجوا مواد صحفية ويخلطون لإنتاج مواد صحفية. على الأقل زرعنا لديهم وعيا في موضوع البيئة والإعلام وكيف يمكن الإعلام أن يحافظ على البيئة.
نعم، يعني قبل أن نشكرك لابد من الإشارة إلى الثمن الكبير الذي يمكن أن يدفع إذا ما تم تسويق أو الترويج للبيئة إنها قضايا جمع نفايات عشوائية، نكون قد أخطأنا بحق البيئة وبحق الإعلام البيئي. هي
صحيح.
الفكرة هي فضاء عام كبير، هي كل شيء. أستاذ الأستاذ والباحث سعيد أبو معلا المحاضر في دائرة اللغة العربية والإعلام في الجامعة العربية الأمريكية، جزيل الشكر والتقدير.
شكرا لك.
معنا الآن عبر الهاتف الأستاذة نجود القاسم، وهي رئيس قسم الصحافة والإعلام في الكلية العصرية الجامعية هنا في رام الله، وهي أيضا صحفية تعمل في وسائل ووكالة أنباء عربية. هل الإعلام البيئي كان دارجا في المناهج الدراسية حين كنت طالبة؟
نعم، أو أنا طالبة لم يكن للإعلام البيئي أي وجود في المناهج الدراسية خلال فترة الدراسة. نهائيا. نحن كنا ندرس الإعلام بشكل عام، التخصص هو تخصص يركز على ما هو عام وليس على حقول معينة، ليس فقط البيئة وإنما في قضايا أخرى مثل قضايا المرأة، قضايا الإعلام الرياضي، الإعلام الاقتصادي، الثقافي. أيضا لم يكن هناك أي حضور للإعلام البيئي في عملي، لأننا نتوجه، وهذا حال كل الخريجين، نتوجه إلى الإعلام السياسي أكثر، إلى الإعلام الميداني. ربما الأحداث تفرض نفسها علينا خلال أو فرضت نفسها علينا خلال عملنا بعد أن تخرجنا وانطلقت الانتفاضة الثانية، فبالتالي لم يكن للإعلام البيئي الحضور. ربما أول مادة إعلامية أعددتها عن البيئة قبل 3 سنوات أو 4 سنوات، قدمت مادة إعلامية عن البيئة.
أستاذة نجود، هل هذا الواقع تغير؟ هل المشهد يكرر أمامهم أم أن شيئا ما إيجابيا يحدث؟
الغالب نعم، نعم الغالب يكرر المشهد، لأن الآن من يدرس في الجامعات وفي أقسام الإعلام والكليات الإعلامية هم يعني أساتذة تخرجوا من الجامعات التي تدرس الإعلام بالطريقة التقليدية وبالمناهج العامة، ولم يعملوا في المجال في مجال الإعلام البيئي. لكن أريد الإشارة هنا إلى أن هناك كمؤسسات بيئية تعنى بالبيئة بدأت تتحدث عن البيئة، بدأت تتواصل مع الجامعات بهذا الشأن.
السؤال الأخير وبإيجاز أستاذ نجود، كيف لنا أن نغير هذا المشهد نحو الأفضل؟
أن يكون هناك مساقات متخصصة لها علاقة بالبيئة من أجل أن نواجه الطلاب نحو قضايا أخرى، نفتح المجال أمامهم بشكل أوسع لينظروا إلى قضايا أخرى غير القضايا السياسية والقضايا الميدانية والأحداث الميدانية. هذا جانب. جانب آخر، على المؤسسات البيئية أن تكثف من تواصلها مع طلبة الجامعات حتى تشجعهم وتطلعهم على القضايا البيئية، على أهمية البيئة، على خطورة البيئة. نحن هنا في الكلية العصرية الجامعية يعني نفتح الأبواب دائما لمختلف المؤسسات من أجل أن نسلط الضوء على العديد من القضايا، حتى أنه الطالب يستطيع أن يعمل بها بعد تخرجه من الكلية.
شكرا، شكرا لك. نحن نأمل ونشاركك الحلم أن يتغير هذا الواقع نحو الأفضل. أسعد الله مساءك، شكرا لك.
شكرا.
بعض الأرقام التي قد تعطينا يعني قد تكون كالعملة ذات الوجهين، ارتفع عدد الموضوعات في صحيفة نيويورك تايمز التي تهتم بالقضايا الخضراء من 200 موضوع عام 1960 إلى 1600 موضوع عام 1970. يعني في خلال 10 سنوات كانت هناك قفزة هائلة، نتمنى أن نحقق هذه القفزة في بلادنا. ولكن أنا أريد أن أسأل، أن أعود أعطي يعني دقيقة واحدة لكم في هذه 60 ثانية، تحدثوا ما شئتم عن العلاقة بين الإعلام والبيئة التي يجب أن تكون، وماذا يمكن أن يحدث لو كان هناك وجود لإعلام بيئي في الجامعات؟
احنا بنعرف أن الإعلام بيلعب دور مهم في الحفاظ على البيئة من خلال تقديم معلومات بتحفز الجمهور على انتهاك سلوك بحافظ على استدامة الموارد الطبيعية. هاي المعلومات بتقدمها الإعلام تعتمد على الإعلاميين وفهمهم وفهم الإعلاميين للبيئة وموقعها في سلم الأولويات عندنا.
نعم، من سلم الأولويات إلى سلم أولويات أو هرم ربع. لك دقيقة، في هذه الدقيقة قولي ما شئت.
طبعا احنا بنعرف انه الإعلام هو اللي بيعطي نظرة للناس عاي اشي، هو اللي بوعيهم لأي قضية هامدة في المجتمع. فاحنا مثلا كإعلاميين جديد على الساحة أو كطلاب إعلام، مجرد طرحنا هاي القضايا أو محاولتنا لدخول الإعلام البيئي، هذا بوجهة نظري خطوة جيدة جدا حول إعلام بيئي قادم وحول محافظة على بيئتنا كفلسطينيين اللي عم تتهود، اللي هي جزء من المحافظة على وطننا والمطالبة بحقوقنا في وجودنا في هالأرض يعني.
نعم. ما هو الأمل الذي يتوافر لديك يا تامر في هذه الدقيقة؟
الأمل الذي يتوافر لدي هو أن أرى فعلا إعلاميون يختصون في مجال الإعلام
وإعلاميات
وإعلاميات يختصون في مجال الإعلام البيئي، وبالتالي وهنا في ضرورة نأكد على الجامعات في تخصصات الإعلام إنها تدخل مساك الإعلام البيئي حتى يكون خلفية عند الخريج الإعلامي أو الطالب الذي يتخرج من بشهادة الإعلام، أن يكون لديه خلفية عن البيئة حتى يتمكن من تقديم رسالته وواجبه وهو المسؤولية الاجتماعية الواقع عليه، وبالتالي من خلال مسؤوليته الاجتماعية الواقع عليه أن يقدم موضوع البيئة من ضمن هذه المسؤوليات.
نعم. وصلنا خط النهاية. نتمنى أن تنتهي محنة الإعلام البيئي في فلسطين وأن يكبر وينمو ويزهر أملا وحلما. نشكر الطلبة الذين ساهموا في هذا الحوار، الطالبة بيان قرآن والطالبة ربع عبد الحق وتامر شعبان، ونشكر الضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف، كما وشكر موصول لكم لمتابعتكم هذه الحلقة التي تأتيكم عبر الإذاعة الإلكترونية لمجلة أفاق البيئة والتنمية لمركز العمل التنموي، معا ومعا نحو تغيير أدم بيئي يراعى الحياة، لأن البيئة هي الحياة. شكرا لكم وفي حفظ الله ورعايته.